الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد،
فحياكم الله معاشر الأحبة إلى هذا اللقاء الأول في هذا العلم العظيم الذي يحتاج إليه كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الخيرية معلقة عليه في الحديث الصحيح،
حديث معاوية رضي الله عنه، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاشر الإخوة، إن الفقه في دين الله هو سبب الخير للمسلم في أمور دينه ودنياه. أما في أمور دينه فيحقق عقيدته على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وذلك لأن الفقه على قسمين: فقه أكبر وفقه أصغر. أما الفقه الأكبر فهو الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله، ونص عليه في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآيات في هذا الباب كثيرة والأحاديث وفيرة. فإذا كان الأمر كذلك، وهو أن الله جل وعلا إنما خلقنا لعبادته، فلا بد أن نعرف العبادة حق المعرفة ثم نقوم بها بعدما عرفناها. وليعلم أن سلفنا الصالح كانوا يسمون فقه العقيدة بالفقه الأكبر، فيبدأ الإنسان بمعرفة ربه جل وعلا والتعرف عليه بأسمائه وصفاته وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، فيحذر الشرك كبيره وصغيره وقليله وكثيره. فإذا هو قام بذلك وجب عليه أن يتعلم ما يصح به دينه، لأننا جميعا نعلم علم اليقين أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وفقه العبادة إذا لم يكن قبله تحقيق أصلها فالنتيجة لا شيء. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والصالح لا يسمى صالحا إلا إذا توافر فيه الشرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان أو دارت القطبان. فهذه العبادة لا بد فيها من الإخلاص لله فتكون قائمة على التوحيد، ولا بد فيها من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون قائمة على الاتباع، لأن العلم إنما هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نطلق الفقه نريد به الفقهين جميعا، الفقه الأكبر وهو أول ما يجب أن يتعلم، ثم الذي دونه الذي لا تصح العبادة في ظاهرها إلا به. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا القسم الثاني الذي هو قسم العمليات وهو الفقه الأصغر بعد الاعتقاد، إنما يقوم على الدلائل، فيتفقه المرء في دين الله بمعرفة الأدلة في كل ما يقول ويعمل ويدع ويكف. هذا هو العلم الصحيح، أن يقوم على الأدلة. وأئمة الهدى رحمهم الله تعالى عندما أدركوا هذه الحقيقة من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قعدوا للناس يفقهونهم في دين الله بما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ فأقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها، فضلا عن أن يرد بها كلام الله ورسوله. وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى. وبعد، إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل؟ فلا بد من أن يتعلم الإنسان ويتفقه في دين الله حتى يعبد الله على بصيرة. والفقه في دين الله هو ثمرة هذه الأدلة التي هي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لاحظ الأئمة رحمهم الله حاجة الأمة إلى الفقه، فقاموا بهذه القضية، أعني قضية الفقه، ونذروا أنفسهم لتسهيلها وتسهيل وصول الناس إليها بأيسر السبل وأوضح الكلم، فكتبوا المؤلفات في هذا الباب، باب الفقه في دين الله تبارك وتعالى. وقسموا المؤلفات إلى ثلاثة أقسام في الفقه، بل وفي العلوم كلها، ولكن الذي يهمنا نحن الفقه. فرتبوها على ثلاثة أقسام أو مستويات. القسم الأول هو المختصرات، وهي التي يعمد فيها الأئمة إلى بناء هذه المختصرات على قول واحد، يجتهدون في أن يكون الأرجح نظرا منهم إلى الأدلة. لأن المبتدئ معاشر الأحبة لا يصلح أن يعطى الأقوال المتعددة لأنها تشتته. ونقصد بذلك من كان مبتدئا في طلب العلم كبر سنه أو صغر، فليس الأمر إلى السن، ولكن الأمر إلى ما؟ الأمر إلى الخلفية، يعني هل هو مبتدئ أم عنده شيء من العلم فيكون متوسطا أو أنه منتهي. فالمبتدئ هو الذي لا خلفية عنده في هذا العلم ولو كان كبيرا في السن، فهذا لا بد له يا معاشر الأحبة من التدرج في هذه الطريقة التي يريد أن يتلقى بها العلم، لأن هذه المختصرات في المتون الفقهية بها يتدرج المتعلم، وإذا تدرج التدرج الصحيح تخرج التخرج الصحيح. من أحسن التدرج أحسن في التخرج، ومن رام العلم جملة حرمه جملة، من رام العلم جملة حرمه جملة، فلا بد من أن يتدرج فيه. قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والحمد لله أمام طلبة العلم جميعا تعرفون قول ابن عباس رضي الله عنهما في الربانيين، من هم؟ هم الذين يربون بصغار العلم قبل كباره. أنت تأتي بابنك إلى الابتدائي ولا إلى الثانوية؟ لا بد في الابتدائي فيبتدئ، ثم يتوسط، ثم تأتيه الثانوية، ثم يأتي إلى المطولات في الجامعة. هكذا الأولون. وقديما قالوا في هذا الباب في العلم، مثلوه بقولهم: طعام الكبار سموا الصغار، الصغير يعطى ما يناسبه والكبير يعطى ما يناسبه. فلا بد من التدرج بالاعتناء بالمتون ابتداء توسطا انتهاء، ومن حفظ هذه المتون وفق للخير، ومن انصرف عن هذه المتون تدرجا فيها حرم كثيرا من الخير. وقديما قيل: التدرج في المتون يقوي المتون، التدرج في المتون أو الاعتناء بالمتون يقوي المتون. ومتن الإنسان إذا كان قويا استطاع أن يحمل عليه الثقل، فإذا كان ضعيفا لا يستطيع الحمل عليه. فأنت حينما تقوى في العلم تستطيع أن تنظر في الأدلة وتستنبط منها. والفقه في دين الله تبارك وتعالى لا بد أن تراعي فيه هذا. ونحن حينما نحث أبناءنا وإخواننا على القراءة في هذه المتون والتدرج فيها، نقصد بذلك أن هذه المتون المختصرة سريعة الحفظ وقريبة المأخذ، يراجعها فيجدها سريعا، بعكس الكتب التي احتوت على ما على الأقاويل والخلافات، هذه في الغالب تنسى. أما التي يمشى فيها على قول واحد هي التي تبقى، ثم بعد ذلك اجعل هذا هو العظم. الآن العمارة تبنى يقال فيها أولها عظمة، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك تكسى، ثم بعد ذلك تجمل بالطلاء فتزين. هكذا هذه المتون تقرأها ابتداء، ثم تقرأها توسطا، ثم تقرأها انتهاء، فتحوز الفقه على الطريقة الصحيحة. ونحن حينما نقول ذلك لا نقصد به الدعوة إلى الجمود على أقاويل الرجال مجردة من الدلائل، هذا ليس بعلم. أما العلم فهو الاستنباط من الأدلة. وهذه المتون التي بين أيدينا حقيقة متنها هؤلاء الأئمة من الأدلة، فمنها هذا المتن الذي بين أيدينا، زاد المستقنع في اختصار المقنع. أنتم تعلمون حفظكم الله أن مؤلفه هو الموفق ابن قدامة المقنع، أصله المقنع لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى. ابن قدامة له كتاب للمبتدئين نص عليه هو، ألا وهو إيش؟ العمدة، عمدة الفقه، مشى فيها على واحد ليبتدئ به المبتدئ. جاء شرف الدين أبو النجا الحجاوي رحمه الله إلى كتاب إيش؟ المقنع، فاختصره في زاد المستقنع ومشى فيه على نحو ما مشى الموفق في العمدة. قال مشى فيه على اختياره القول الراجح في المذهب، سيأتي معنا إن شاء الله، والراجح في المذهب في اجتهاده هو، وغالب الكتاب راجح، غالب الكتاب راجح، بعضهم عد عليه المخالفة للراجح فيما يراه هو راجح وليس براجح في المذهب في 37 مسألة، 37 مسألة قالوا عنها إنها في الزاد على غير الراجح في مذهب أحمد. ولعله إذا دقق طالب العلم المتمكن وتتبع أقاويل العلماء يمكن يجد أكثر من هذا، لكن هذا الذي أحصاه من أحصاه ممن لهم اعتناء واشتغال بالزاد. فالشاهد متنه على هذا النحو، فكان هذا الكتاب شبيها بماذا؟ بالعمدة، بعمدة الفقه. ولنعلم أيها الأحبة أن الفقه في مذهب الإمام أحمد من أمتع الفقه، لأن الإمام أحمد رحمه الله آخر الأئمة حياته ووفاته، آخر الأئمة الأربعة، هذا واحد. الثاني أوسع الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة اطلاعا وحفظا للأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقوفة على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. والمرء كلما كان أوسع محفوظا في الرواية كان، كملوا، كان أقوى في الدراية. الدراية ما هي الفقه، والرواية هي الأخذ بالأثر. فالإمام أحمد رحمه الله أكثر الأئمة اطلاعا على الأحاديث وأوسعهم حفظا لها رحمه الله تعالى. وقد ذكروا عنه أنه سئل عن 60,000 مسألة فما أجاب فيها في واحدة منها برأيه، ما أجاب عن واحدة منها برأيه أو في واحدة منها برأيه، وإنما كان يجيب بحدثنا وأخبرنا. وهذا ماذا أريد به؟ أريد به التنبيه على بعض ما نسمعه في هذه الآونة من الأصوات النشاز، حنابلة جدد طلعوا علينا، وتسمع في عباراتهم من المنكرات في العلم ما يتعجب منه العاقل. كيف بمن ينتسب إلى العلم تخرج منه هذه العبارات؟ هذه واحدة. الثانية، أعظم الفقه الذي ذكرناه أولا وهو فقه الاعتقاد لا يريدون الكلام عليه، فالأشعري على أشعريته والصوفي على صوفيته وكل يقول إنه حنبلي، أبدا. أين ذهبت أصول أحمد؟ إذن لا فرق بينكم وبين الأشعرية الذين يقولون عن أنفسهم شافعية، والشافعي من أشد الناس رضي الله عنه على أهل الأهواء والبدع وعلى علم الكلام. أين أيضا هؤلاء الذين يزعمون أنهم على مذهب مالك، ومالك رضي الله عنه من أشهر الناس في باب الاتباع والإنكار على الابتداع، فتجد قائله يقول بعقد الأشعري وقول مالكي وبطريقة الجنيدي زين السالكي، أخذتم مالك في الفروع وليتكم حتى في الفروع أخذتموه أخذا صحيحا وتركتم اعتقاده وتركتم طريقه ومنهجه الذي قام عليه أخذه عن أبناء الصحابة رضي الله عنهم، فهذه الدعاوى التي تأتينا الآن ببقاء هؤلاء على المذاهب المخالفة في الاعتقاد ويزعمون أنهم على مذاهب الأئمة فيما في الفروع، مذاهب الأئمة ترد عليهم. وأذكر لكم فقط مثالا يتعلق بنا نحن هنا بالحنابلة، الهجمة من هؤلاء والله أعلم ماذا يخطط لهؤلاء، الهجمة من هؤلاء شرسة على علماء الدعوة، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ومدرسته، على الشيخ محمد ومدرسته، بل سمعت بأذني وهو موجود على هذه المواقع يقول عنهم إن هؤلاء ليسوا بحنابلة. طيب متى يكون الحنابلة؟ يكون الحنابلة إذا صاروا أشعرية وصوفية. أما أنهم ينكرون التمشعر والتصوف ويردونه على قائله، فهؤلاء عند هؤلاء الجدد ليسوا بحنابلة. وواحد مثال فقط يرد عليه، نعرف جميعا في مذهب الحنابلة مكانة كتاب المرجاوي المسمى إيش؟ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، هذا في المذهب الحنبلي ولا لا؟ هاتوا قولا لا تجدونه في الإنصاف لأئمة الدعوة، بل أئمة الدعوة أشد الناس في هذه الأعصار المتأخرة معرفة بالإنصاف، وإمام هذه الدعوة الإسلامية في هذه الأعصار المتأخرة له إيش؟ مختصر للإنصاف، إنسان يختصر الإنصاف الذي هو تحقيق الراجح من الخلاف، هذا لا يعرف مذهب أحمد؟ إذن من يعرفه؟ من؟ هذا عجيب، يختصر الإنصاف والفتح، وله كتاب في الأحكام في الأحاديث من أكبر كتب أحاديث الأحكام المجردة بين أيدينا، واختصر عددا من كتب الفقه والحديث، وهذا لا يعرف ما عليه أحمد؟ هذا عجب. فيا معاشر الأحبة سامحوني إني ابتدأت بهذه المقدمة، إنما أردت بها التنبيه، لأننا الآن نسمع هذه الحملة الشرسة على فقهاء الشريعة، الفقهاء حقا. وفي المقابل أيضا هناك صوت النشاز يظن أننا إن درسنا هذه الكتب ندعو إلى التقليد، لا والله، نحن ندعو إلى الاستفادة من هذه الكتب في أقصر وقت، لأن الكتب الممتونة على أبواب الفقه يتفقه فيها الطالب سريعا. أنا ألزمت نفسي لكم ولغيركم دائما وأبدا بالأدلة، ذكرنا في عدد من اللقاءات معكم ولعلنا نكرره الآن، البخاري أليس يخرج الحديث الواحد في أكثر من باب من كتاب من كتاب الصحيح من كتابه الصحيح؟ لماذا؟ للشواهد، يقطعه هنا واحد وهنا واحد وفي ذاك الباب واحد وهكذا. طيب هذا أنت لا تصل إليه إلا بعد ما تقرأ البخاري كله حتى تجمع المسائل في هذا الباب من هذا الحديث. الفقيه يأتي لك بالحديث هذا ويجمع لك مسائل الباب في موضع واحد، فأيهم أسرع؟ الفقيه. الفقيه. فأنت إذا أردت السفر سلكت أسرع الطرق، والفقه في دين الله سفر بنا معاشر الأحبة إلى دار الآخرة، فكونك تتفقه في أقصر وقت على هذه الكتب هذا هو الطريق الصحيح. العيب، كل العيب هو أن تمر على الدليل فتدعه وتتعصب لما قاله فلان، وكما قلت لكم أقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها، إنما الحجة في كلام الله ورسوله. أبو حنيفة يقول رحمه الله لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإننا نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا. مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم ويشير إليه إلى الحجرة، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. الشافعي أيضا رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل تلميذ إذا صح الحديث فأخبروني به حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو شاميا، ولم يقل مصريا لأنه هو في مصر يعرف حديث مصر. أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركونه ويذهبون إلى رأي سفيان، يقول رأي سفيان والأوزاعي كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال أبياته المشهورة الذي يعرفها طلبة العلم ولله الحمد دين النبي محمد آثاره. فالشاهد الفقه الصحيح إنما هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكتب معينة مرشدة لنا للوصول إلى الأحكام الشرعية بدلائلها السمعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس الصحيح، فإنها تعيننا على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فنستضيء بأقوال الأئمة في فهم هذه النصوص. أما أن تكون هي الحاكمة على القرآن وعلى السنة إذا قيل الدليل كذا قيل نرجع إلى هذا، هذا ليس بصحيح، وهذا قد بينه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى غاية البيان، والمحققون من قبلهم كشيخ الإسلام وغيره بينه غاية البيان، وذكره صاحب التيسير رحمه الله تعالى في باب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث وجه لنفسه سؤال وهو قوله فإن قيل ما الموقف من هذه الكتب الفقهية التي بين أيدينا، ثم أجاب عليها. هكذا ينبغي أن يتفقه طالب العلم، فلا هو يتعصب لأقاويل الرجال ولا هو ينطلق بدون قواعد أهل العلم واستنباطات أهل العلم بالطرائق الصحيحة التي مشى عليها هؤلاء رحمهم الله تعالى. ولعلنا نستعين بالله جل وعلا فنبتدئ بالكلام على هذا المتن الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا وعليكم جميعا، وأن ينفعنا بما فيه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه. وأنا قد اخترت هذا الكتاب آملا أن يمد الله في أعمالنا وإياكم جميعا حتى نتمه تعليقا خفيفا، وذلك لأنكم أنتم أنشط مني وتستطيعون تقرؤون الشروح، ولكن حينما ألزم نفسي بالحديث معكم تعينونني على أن أراجع الشروح، فأنتم المحسنون إلي لا أنا المحسن إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. نعم بسم الله. وهذه المطبوعة بين أيدينا ما فيها الإخوة سامحهم الله أسقطوا مقدمة الماتن، فنحن نقرأها من الكتاب الذي بين يدي أخيكم، وإن كان بين أيديكم فالحمد لله، وإن لم يكن فالجوالات أيضا تخرجه، ثم ندخل بعد ذلك في هذا المطبوع. وأخونا أيضا شيخ عبد القادر تراقب أنت معنا عندك هذه النسخة المقدمة فيها. تمام سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولوالدينا وجميع المؤمنين. قال العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه ومن تعبد.
من لم يكن بين يديه النسخة هذا الكتاب الأصلي يستطيع يستخرجه من الهاتف، من الجوال موجود فيه، من الجوال إن شاء الله يجده. نعم، وذلك بأن يكتب اسم الكتاب، وإن شاء الله أنتم أعرف بهذا وأعلم به منا. نعم، حتى يكون بين أيديكم تتابعون على المقدمة. نعم.
أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، الحمد لله. ابتدأ المصنف رحمه الله، لا خلص كفينا، نعم عندي، نعم سجلتها. نعم، ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا المختصر النافع بالبسملة، والمؤلفون يبتدئون في مؤلفاتهم بطرائق عدة، فمنهم من يبتدئ بالبسملة، ومنهم من يبتدئ بالحمد، ولكل وجهة هو موليها. والمصنف رحمه الله ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن، فإن القرآن أوله الفاتحة وابتداؤه بآية البسملة، وصور القرآن كلها مبدوءة بالبسملة إلا براءة، كل صور القرآن مفتتحة بالبسملة إلا براءة سورة التوبة. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبتدئ بها كتبه ومراسلاته للملوك في دعوته لهم إلى الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم، ويكتب الكتاب إلى من أراد صلوات الله وسلامه عليه كما في كتابه لهرقل وغيره، فكان يبتدئ كتبه إلى الملوك داعيا لهم إلى الإسلام بالبسملة. وقوله رحمه الله الحمد لله حمدا لا ينفد، الحمد هو الثناء على الله تعالى، إذ هو المنعم سبحانه فيستحق الحمد، والحمد هو الثناء على الله مع محبته وتعظيمه، الحمد هو الثناء على الله مع محبته وتعظيمه. وأل فيه الحمد، أل للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد لله تبارك وتعالى، لأن نعمه على العباد لا تعد ولا تحصى، فله الحمد المطلق جل وعلا. وقوله رحمه الله حمدا لا ينفد، أي لا ينتهي، كما قال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فالنفاد هو الانتهاء. وقوله وصلى الله، الصلاة من الله جل وعلا على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هي ثناؤه سبحانه على عبده في الملأ الأعلى، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح عن أبي العالية. هذه هي صلاة الله جل وعلا على نبيه، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وجمع المؤلف رحمه الله بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه امتثالا لأمر القرآن واتباعا له، جمع بين الصلاة والسلام. بعض المؤلفين يكتفي بالصلاة وبعضهم يكتفي بالسلام، المؤلف هنا جمع بين الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع رحمه الله بين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه امتثالا لأمر الله في كتابه، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون الجمع بين الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكتفى بواحدة عن الأخرى، لأن الله أمرنا بهذه الصيغة وهي الصيغة الكاملة، فينبغي أن يصلى ويسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله المصطفين، المصطفين جمع مصطفى، وأصل الطاء تاء، والمصطفى هو المختار، المصطفى هو المختار. والدليل قول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني اختارهم عليهم الصلاة والسلام، اختار هذه البيوت وجعل النبوة فيها سبحانه وتعالى. فآدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، عمران أبو مريم عليهم السلام، اختارهم على العالمين سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول إن الله اصطفى كنانة، هذا دليل للاصطفاء، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وفي بعض الطرق فأنا خيار من خيار. فهذا الاختيار له صلوات الله وسلامه عليه من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، لأنه هو المستحق له صلوات الله وسلامه عليه بفضل ربه تبارك وتعالى. إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها، ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها صلوات الله وسلامه عليه. فالاصطفاء هو الاختيار، ومحمد هو اسمه عليه الصلاة والسلام المشهور من بين سائر أسمائه، وله أسماء كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، ومنها أحمد الذي جاء النص عليه في القرآن على لسان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما قال الله عنه ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومحمد قال علماء السير وبعض الحفاظ إنه قد تسمى به في عصر النبي وقبله 17 شخصا كما ذكره بعض الحفاظ، محمد سمي به 17 شخصا، أما أحمد فلم يسمى به أحد. وهذا الاسم الذي ذكر به في القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ذكر بعض الحفاظ أن محمد سمي به قبيل عصره، يعني قبل ولادته، ومعه ومعه وقبله بزمن بعيد قليلا سمي به 17 شخصا قبل لا يعرف في العرب. وقد ذكر بعضهم أن آباء هؤلاء كان عندهم شيء من علم عن أهل الكتاب بالرسول الموعود به، فبعضهم قام يسمي رجاء أن يكون هذا الشرف في ابنه، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإذا أحمد لم يسمى به أحد قبله، أما محمد فقد قال بعض الحفاظ وكتب السير تنص على هذا إنه سمي به قبله 17 شخصا. وقوله رحمه الله وعلى آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، نص على ذلك الإمام أحمد، نص على ذلك الإمام أحمد. هذا الكتاب في فقه أحمد، ها؟ فنحن نبدأ به في مثل هذه المسائل الخفيفة قبل أن ندخل إلى الأحكام. نص أحمد على أن آله هم أتباعه على دينه، وإذا كان الأمر كذلك دخل فيهم قرابته من باب أولى، دخل فيهم قرابته من باب أولى، أهل بيته، أزواجه، أبناء أعمامه. لماذا؟ لأنهم هم على دينه فيدخلون من طريقين، من طريق أنهم أتباعه، ومن طريق أنهم على نسبه، هم قرابته صلوات الله وسلامه عليه، فيدخل قرابته من باب أولى. وعليه فتكون كلمة الآل شاملة لأهل بيته وقرابته، وشاملة لأتباعه من غيرهم. وقوله رحمه الله وأصحابه، جمع بين آله وأصحابه، والأصحاب جمع صحب، الأصحاب جمع صحب وجمع صاحب، بمعنى الصحابي، بمعنى الصحابي. وهو يعني الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح، يعني الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام تعود لهم الصحبة ولا لا؟ تعود لهم الصحبة، تعود لهم الصحبة. فمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات بعد ذلك على ذلك فهذا هو الصاحب والصحابي. وعطف الصحابة على الآل هنا بالمعنى الذي تقدم هو من باب عطف الخاص على العام، عطف الصحابة على الآل. نحن قلنا الآل هم أتباعه على دينه، هذا الذي نص عليه الإمام أحمد، تمام يا أحبة؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على، ويدخل فيهم إيش؟ الصحابة والقرابة من أزواجه وأقاربه، أولاده وأبناء عمومته كلهم. فعطف الصحابة هنا على الآل بهذا التفسير للآل يكون من باب عطف الخاص على العام. الخاص من هو؟ الصحابة. والعام من هو؟ لأن الصحابة جزء، لأنهم من أتباعي على دينه، عطف الخاص على العام للاهتمام به، للاهتمام به. جعلنا الله وإياكم ممن يهتمون بذلك. واهتمام علماء السنة في الصلاة والسلام عليه وعلى أصحابه بهذا الباب، عطف الصحابة على الآل، تمام، اهتمامهم به مخالفة لأهل الأهواء والبدع وهم المتشيعة والروافض، فإن هؤلاء لا يذكرون إلا من؟ لا يذكرون إلا الآل. أما الصحابة فيكفرونهم، يكفرونهم. وهؤلاء قد أغنانا الله جل وعلا عن أن نتعب أنفسنا فيما في إثبات هذا الأمر عليهم. فلما جاءت هذه الوسائل التي ينشر فيها، يسمونها وسائل التواصل، تستمع فترى لعن هؤلاء الأشرار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأخيار، وترى تكفيرهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أصحاب هذا النبي بهذه المثابة الخبيثة، ماذا سيكون هذا النبي يا معشر الأحبة؟ يعني خير الناس أصحابه شر الناس؟ هذا ما يقبله العقل، أليس كذلك؟ عاقل ما يقبله. أنت ترى عامي ينخدع بشخص لا يعرفه، أنت تعرف أن هذا الشخص شر، يقول له لا تمشي مع هذا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ كيف الله جل وعلا لا يطلع رسوله على شر هؤلاء ويدعهم أصحابا له وأحبابا له، بل ويقول في ثنائه عليهم الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ويقول أنا أمنة، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت جاءت القيامة، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أو ما توعد، يعني من الشر والاختلاف. أيثني الله عليهم ويثني عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وهم بهذه المثابة؟ هذا ما يقبله عاقل أبدا. فالحمد لله الذي أعاننا عليهم بوسائلهم التي يسجلونهم فيها. ف فقد كنا نقرأ قديما قبل 40 عاما و50 عاما ونسمع كلام علماء المسلمين أهل السنة عن هؤلاء وما يقولونه ونستكثر ذلك، ما نكذبهم والله، فهم أئمة أثبات، لكن كنا نستكثر ونستغرب، فرأيناه الآن بأعيننا وسمعناه بآذاننا. فنسأل الله جل وعلا أن ينقي قلوبنا لهؤلاء الأخيار الأبرار، وأن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم بعدما ذكر المهاجرين وذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر، وذكر بعد ذلك من جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنسأل الله أن يجيرنا وأن يعيذنا وإياكم من أن يوجد في قلوبنا غل لهؤلاء الأخيار الأبرار حملة الدين من المهاجرين والأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فالعطف أو الجمع بين الآل والأصحاب فيه خلاف لهؤلاء المبتدعة الضلال عافانا الله وإياكم مما هم عليه. وقوله رحمه الله تعالى ومن تعبد، أي من تعبد لله تبارك وتعالى، والعبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا أحسن تعاريفها، هذا أحسن تعاريفها، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العبودية في كتاب العبودية. وقوله رحمه الله أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه، والجواب بعدها يكون مقرونا بالفاء، كما قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، فلا بد من أن يأتي ما بعدها مقرونا بالفاء. ولذلك قال المصنف فهذا مختصر، جاء فيه بالفاء فهذا مختصر. ابن مالك يقول في الألفية في الخلاصة أما اللي هي أما بعد، كمهما يكن من شيء، هذا معناها في اللغة، وفاء لتلوي تلوها وجوب الألفة، تالي تاليها تكون فيه الفاء. نعم، ولهذا قال فهذا مختصر. وقوله فهذا مختصر إشارة إلى هذا الكتاب، وهو لا يخلو من حالين، إما أن يكون كتب هذه المقدمة قبل أن يشرع في الكتاب، فيقوله مختصر إشارة إلى ما في ذهنه، أما بعد فهذا مختصر، فإما أن تكون هذه المقدمة قبل أن يشرع في الكتابة، فهذا إشارة إلى ما؟ إلى ما في الذهن من ما تصوره من كتب وأبواب وفصول ومسائل سيكتبها، فهذا إشارة إليها، فيكون حينئذ من باب الإشارة إلى ما في الذهن، ويكون حينها إشارة معنوية. وأما إن كان كتب هذه المقدمة بعدما فرغ من الكتاب فتكون هذه الإشارة إلى محسوس، تكون إشارة حسية، تكون إشارة حسية. والكتاب المراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب في الفقه على مذهب الإمام أحمد إلى آخره. والمختصر حفظكم الله هو كل ما قل مبناه وكثر معناه، المختصر من الكلام كل ما قل مبناه، يعني قلت كلماته وكثرت معانيه. ولهذا يقول علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا، فيعبر بالكلمة الواحدة التي تجمع المعاني الكثيرة صلوات الله وسلامه عليه. وقوله رحمه الله في الفقه: الفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى يفقهه يفهمه في الدين، فهذا هو الفقه المراد به الفهم. أما في الاصطلاح فأشهر تعريفاته، وإن كان بعضهم يعترض عليه، لكن هذا الذي عليه العمل، والوجاهة في الاعتراض ليست بتلك. الاصطلاح في هذا في الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية، فهذا هو الفقه. يقول ابن القيم: عاب التفقه قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر. عاب التفقه قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر. ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. الآن يعني بعض الناس إذا سمعك تقرأ في كتاب فقهي كأنك محارب لله ولرسوله، أعوذ بالله، إيش هذا الكلام؟ إيش هذا التصور يعني القاصر أو الخاطئ؟ فعاب هؤلاء، لو كانوا يعيبون علينا جمودا تعصبا والله معهم ألف ألف حق، أما أنهم يعيبون علينا الطريقة السريعة التي توصلنا إلى الفقه سريعا، ما لهم في هذا حق أبدا، ولم يصيبوا فيه. فعاب التفقه قوم لا عقول لهم. ابن القيم أكثر من كتب في إعلام الموقعين حرب التقليد، أيقول هذا داعية إلى التقليد؟ أسألكم أجيبوا، حرب على التقليد في كتاب إيش؟ إعلام الموقعين، وهذا قوله: عاب التفقه قوم لا عقول لهم. فأنت إذا رأيت يا طالب العلم من يعيب عليك التفقه اعرف أن مخه خربان، ما عنده عقل صحيح، لأن معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية شرف ولا لا؟ شرف، غاية الشرف. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم اعلم البيت الثاني: ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. هذا أعمى، والأعمى ما يمكن أن يقود المبصر، خله وهو وما أرى، لا تلقي له بالا وامضي إلى ما أنت فيه فأنت على الخير العظيم. وقوله رحمه الله: من مقنع. المقنع قلنا لكم للإمام المقتدى به شيخ المذهب موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا شارح المذهب ومقرر المذهب رحمه الله تعالى، وعلى كتبه كان العمل حتى جاءت هذه المختصرات فانتقل الناس إليها، ومع هذا بقي من كتبه للمبتدئين كما قلت لكم ما يشبه هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو إيش؟ عمدة الفقه. عمدة الفقه معاشر الأحبة نحن نبتدئ به مع أبنائنا الصغار، تمام؟ هذا مثله، لكن ذاك عبارته أكثر إشراقا ووضوحا، وهذا عبارته أقوى، وإلا هما في طريق واحدة وعلى مستوى واحد. فهذا هو كتاب المقنع الذي اختصر منه شرف الدين أبو النجا الحجاوي رحمه الله هذا الكتاب النافع. وقوله على قول واحد: هكذا يكون المختصر، دائما المختصرات هكذا تكون، على قول واحد، ما تأتي بالأقوال، لأن القصد منها ضبط القول الراجح في الفن في المذهب حتى لا تتشتت، المقصود بها في الفن. فمثلا في النحو المقصود بها ضبط هذا المذهب الراجح في هذا الجانب، في الأصول كذلك، في البلاغة كذلك، في الفقه كذلك، في المصطلح كذلك، تضبط بها، وإذا أردت بعد ذلك أن تتوسع راجع، لكن هذا الضبط عندك يكون للصحيح من أقوال أهل العلم في الفن، كما أنه هنا للصحيح من أقاويل الإمام أحمد، من أقاويل الأصحاب في مذهب الإمام أحمد، متنه على ما؟ على الراجح في مذهب الإمام أحمد. فإذا المختصرات تكون على قول واحد، لا تذكر فيها الأقوال المتعددة، لأن ذلك يؤدي إلى التشتيت، ذلك يؤدي إلى التشتيت في العلم، وهو لا يناسب المبتدي. نحن الآن حينما نتكلم مع شخص يقول لك يا أخي لا تكثر علي، أعطني الصحيح، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ أنت حينما تفتي الإنسان تعطيه اختلف العلماء، قال كذا قال فلان كذا، ولا تعطيه الراجح؟ تعطيه الراجح من الدليل، فهذا أراد به أن يعلمك سريعا ولا يشتت ذهنك، فمشى على هذا. ومن رحمة الله به وإحسانه إليه ورحمته بنا وإحسانه إلينا أن أوجد من انتقده في المسائل التي خالف الراجح فيها فنبهونا عليها، حينئذ يبقى الباقي وهو الأعم الأغلب والكثير الصالح كله على الراجح من المذهب ولا لا. وخذ معك وأنت تمشي فيه، خذ معك كتاب الإنصاف وانظر ماذا دائما على ذلك، إلا القليل 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 جدا. فهذا شأن المختصرات الذي يمشي عليه العلماء. وقوله هو الراجح في مذهب أحمد، يعني كما قلت لكم عنده في نظره هو في اجتهاده هو رحمه الله تعالى، وإن وجد فيه غير راجح في المذهب على الصحيح، فهذا الراجح عنده هو عند الحجاوي، وإن وجد مع هذا وجد فيه أقوال غير راجحة، ولكن مع هذا قد عدت وقيل إنها 37 مسألة، فالغالب والحمد لله هو هذا، فهو الراجح والمعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمذهب يا معاشر الأحبة تعريفه هو ما قاله المجتهد بدليل. الإمام أحمد مجتهد ولا لا؟ طيب الشافعي مجتهد ولا لا؟ مالك مجتهد ولا لا؟ أبو حنيفة مجتهد ولا لا؟ ما قاله هؤلاء الأئمة المجتهدون، فالمذهب لكل واحد منهم ما قاله بدليل ومات وهو قائل به، وهو قائل به، هذا هو المذهب. وهذا الكتاب مع صغر حجمه حوى وجمع ما يغني عن التطويل. لماذا؟ لاحتوائه مع صغر حجمه على جل المهمات التي يكثر وقوعها. هذا الذي قاله، هذا مع صغر حجمه احتوى جل المسائل المهمة التي يكثر وقوعها، بل نقحه فحذف منه ما لم يكن له وقوع في زمانه وقبله بمدة وسيأتي بعده، فحذفه وعوض عنه ما إليه الحاجة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وإذا كان معاشر الإخوة الكرام هذا وصف هذا المختصر، أنه احتوى على إيش؟ جل المهمات التي يكثر وقوعها، فهو متن معتبر ولا لا؟ متن معتبر ولا لا؟ ينبغي الاعتناء به ولا لا؟ وتأمله وتدبره وما كتب عليه من حواشي وما كتب عليه من شروح ولا لا؟ نعم. إذن لعلنا ننتهي عند نعم، فأنعم بكم ونعم، أو ونعم بما قلتم فيه نعم، لأن الحصة التي حددت لي قد انتهت. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وينبغي أن يدرس الفقه هكذا، هذه الطريقة بدلائلها السهلة، إن كان من حديث ظاهر الدليل بلفظه جاء به، وإن كان بمعناه جاء به، وإن كان من قياس تعليل صحيح جاء به، وإن كان من إجماع صحيح جاء به، وإن كان من قياس صحيح جاء به، ويغني عن التطويل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد،
فحياكم الله معاشر الأحبة إلى هذا اللقاء الأول في هذا العلم العظيم الذي يحتاج إليه كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الخيرية معلقة عليه في الحديث الصحيح،
حديث معاوية رضي الله عنه، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاشر الإخوة، إن الفقه في دين الله هو سبب الخير للمسلم في أمور دينه ودنياه. أما في أمور دينه فيحقق عقيدته على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وذلك لأن الفقه على قسمين: فقه أكبر وفقه أصغر. أما الفقه الأكبر فهو الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله، ونص عليه في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآيات في هذا الباب كثيرة والأحاديث وفيرة. فإذا كان الأمر كذلك، وهو أن الله جل وعلا إنما خلقنا لعبادته، فلا بد أن نعرف العبادة حق المعرفة ثم نقوم بها بعدما عرفناها. وليعلم أن سلفنا الصالح كانوا يسمون فقه العقيدة بالفقه الأكبر، فيبدأ الإنسان بمعرفة ربه جل وعلا، والتعرف عليه بأسمائه وصفاته، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، فيحذر الشرك كبيره وصغيره وقليله وكثيره. فإذا هو قام بذلك وجب عليه أن يتعلم ما يصح به دينه، لأننا جميعا نعلم علم اليقين أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وفقه العبادة إذا لم يكن قبله تحقيق أصلها فالنتيجة لا شيء. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والصالح لا يسمى صالحا إلا إذا توافر فيه الشرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان أو دارت القطبان. فهذه العبادة لا بد فيها من الإخلاص لله فتكون قائمة على التوحيد، ولا بد فيها من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون قائمة على الاتباع، لأن العلم إنما هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نطلق الفقه نريد به الفقهين جميعا: الفقه الأكبر وهو أول ما يجب أن يتعلم، ثم الذي دونه الذي لا تصح العبادة في ظاهرها إلا به. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا القسم الثاني الذي هو قسم العمليات وهو الفقه الأصغر بعد الاعتقاد إنما يقوم على الدلائل، فيتفقه المرء في دين الله بمعرفة الأدلة في كل ما يقول ويعمل ويدع ويكف. هذا هو العلم الصحيح، أن يقوم على الأدلة. وأئمة الهدى رحمهم الله تعالى عندما أدركوا هذه الحقيقة من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا للناس يفقهونهم في دين الله بما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ فأقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها، فضلا عن أن يرد بها كلام الله ورسوله. وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى. وبعد، إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل؟ فلا بد من أن يتعلم الإنسان ويتفقه في دين الله حتى يعبد الله على بصيرة. والفقه في دين الله هو ثمرة هذه الأدلة التي هي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لاحظ الأئمة رحمهم الله حاجة الأمة إلى الفقه، فقاموا بهذه القضية، أعني قضية الفقه، ونذروا أنفسهم لتسهيلها وتسهيل وصول الناس إليها بأيسر السبل وأوضح الكلم، فكتبوا المؤلفات في هذا الباب باب الفقه في دين الله تبارك وتعالى. وقسموا المؤلفات إلى ثلاثة أقسام في الفقه بل وفي العلوم كلها، ولكن الذي يهمنا نحن الفقه. فرتبوها على ثلاثة أقسام أو مستويات. القسم الأول هو المختصرات، وهي التي يعمد فيها الأئمة إلى بناء هذه المختصرات على قول واحد، يجتهدون في أن يكون الأرجح نظرا منهم إلى الأدلة. لأن المبتدئ معاشر الأحبة لا يصلح أن يعطى الأقوال المتعددة لأنها تشتته، ونقصد بذلك من كان مبتدئا في طلب العلم كبر سنه أو صغر، فليس الأمر إلى السن ولكن الأمر إلى ما؟ الأمر إلى الخلفية، يعني هل هو مبتدئ أم عنده شيء من العلم فيكون متوسطا أو أنه منتهي. فالمبتدئ هو الذي لا خلفية عنده في هذا العلم ولو كان كبيرا في السن، فهذا لا بد له يا معاشر الأحبة من التدرج في هذه الطريقة التي يريد أن يتلقى بها العلم. لأن هذه المختصرات في المتون الفقهية بها يتدرج المتعلم، وإذا تدرج التدرج الصحيح تخرج التخرج الصحيح. من أحسن التدرج أحسن في التخرج، ومن رام العلم جملة حرمه جملة، من رام العلم جملة حرمه جملة، فلا بد من أن يتدرج فيه. قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والحمد لله أمامي طلبة العلم جميعا تعرفون قول ابن عباس رضي الله عنهما في الربانيين. من هم؟ هم الذين يربون بصغار العلم قبل كباره. أنت تأتي بابنك إلى الابتدائي ولا إلى الثانوية؟ لا بد في الابتدائي فيبتدئ، ثم يتوسط، ثم تأتيه الثانوية، ثم يأتي إلى المطولات في الجامعة. هكذا الأولون. وقديما قالوا في هذا الباب في العلم، مثلوه بقولهم: طعام الكبار سم الصغار. الصغير يعطى ما يناسبه والكبير يعطى ما يناسبه، فلا بد من التدرج بالاعتناء بالمتون ابتداء توسطا انتهاء. ومن حفظ هذه المتون وفق للخير، ومن انصرف عن هذه المتون تدرجا فيها حرم كثيرا من الخير. وقديما قيل: التدرج في المتون يقوي المتون، التدرج في المتون أو الاعتناء بالمتون يقوي المتون. ومتن الإنسان إذا كان قويا استطاع أن يحمل عليه الثقل، فإذا كان ضعيفا لا يستطيع الحمل عليه. فأنت حينما تقوى في العلم تستطيع أن تنظر في الأدلة وتستنبط منها. والفقه في دين الله تبارك وتعالى لا بد أن تراعي فيه هذا. ونحن حينما نحث أبناءنا وإخواننا على القراءة في هذه المتون والتدرج فيها، نقصد بذلك أن هذه المتون المختصرة سريعة الحفظ وقريبة المأخذ، يراجعها فيجدها سريعا، بعكس الكتب التي احتوت على ما على الأقاويل والخلافات، هذه في الغالب تنسى أما التي يمشى فيها على قول واحد هي التي تبقى. ثم بعد ذلك اجعل هذا هو العظم. الآن العمارة تبنى يقال فيها أولها عظمة، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك تكسى، ثم بعد ذلك تجمل بالطلاء فتزين. هكذا هذه المتون تقرأها ابتداء، ثم تقرأها توسطا، ثم تقرأها انتهاء، فتحوز الفقه على الطريقة الصحيحة. ونحن حينما نقول ذلك لا نقصد به الدعوة إلى الجمود على أقاويل الرجال مجردة من الدلائل، هذا ليس بعلم. أما العلم فهو الاستنباط من الأدلة. وهذه المتون التي بين أيدينا حقيقة متنها هؤلاء الأئمة من الأدلة، فمنها هذا المتن الذي بين أيدينا، زاد المستقنع في اختصار المقنع. أنتم تعلمون حفظكم الله أن مؤلفه هو الموفق ابن قدامة المقنع، أصله المقنع لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى. ابن قدامة له كتاب للمبتدئين نص عليه هو، ألا وهو إيش؟ العمدة، عمدة الفقه، مشى فيها على واحد ليبتدئ به المبتدئ. جاء شرف الدين أبو النجا الحجاوي رحمه الله إلى كتاب إيش؟ المقنع، فاختصره في زاد المستقنع ومشى فيه على نحو ما مشى الموفق في العمدة. قال مشى فيه على اختياره القول الراجح في المذهب، سيأتي معنا إن شاء الله، والراجح في المذهب في اجتهاده هو، وغالب الكتاب راجح، غالب الكتاب راجح. بعضهم عد عليه المخالفة للراجح فيما يراه هو راجح وليس براجح في المذهب في 37 مسألة، 37 مسألة قالوا عنها إنها في الزاد على غير الراجح في مذهب أحمد. ولعله إذا دقق طالب العلم المتمكن وتتبع أقاويل العلماء يمكن يجد أكثر من هذا، لكن هذا الذي أحصاه من أحصاه ممن لهم اعتناء واشتغال بالزاد. فالشاهد متنه على هذا النحو، فكان هذا الكتاب شبيها بماذا؟ بالعمدة، بعمدة الفقه. ولنعلم أيها الأحبة أن الفقه في مذهب الإمام أحمد من أمتع الفقه، لأن الإمام أحمد رحمه الله آخر الأئمة حياته ووفاته، آخر الأئمة الأربعة، هذا واحد. الثاني أوسع الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة اطلاعا وحفظا للأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقوفة على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. والمرء كلما كان أوسع محفوظا في الرواية كان، كملوا، كان أقوى في الدراية. الدراية ما هي الفقه، والرواية هي الأخذ بالأثر. فالإمام أحمد رحمه الله أكثر الأئمة اطلاعا على الأحاديث وأوسعهم حفظا لها رحمه الله تعالى. وقد ذكروا عنه أنه سئل عن 60,000 مسألة فما أجاب فيها في واحدة منها برأيه، ما أجاب عن واحدة منها برأيه أو في واحدة منها برأيه، وإنما كان يجيب بحدثنا وأخبرنا. وهذا ماذا أريد به؟ أريد به التنبيه على بعض ما نسمعه في هذه الآونة من الأصوات النشاز، حنابلة جدد طلعوا علينا، وتسمع في عباراتهم من المنكرات في العلم ما يتعجب منه العاقل. كيف بمن ينتسب إلى العلم تخرج منه هذه العبارات؟ هذه واحدة. الثانية، أعظم الفقه الذي ذكرناه أولا وهو فقه الاعتقاد، لا يريدون الكلام عليه، فالأشعري على أشعريته، والصوفي على صوفيته، وكل يقول إنه حنبلي. أبدا، أين ذهبت أصول أحمد؟ إذن لا فرق بينكم وبين الأشعرية الذين يقولون عن أنفسهم شافعية. والشافعي من أشد الناس رضي الله عنه على أهل الأهواء والبدع وعلى علم الكلام. أين أيضا هؤلاء الذين يزعمون أنهم على مذهب مالك؟ ومالك رضي الله عنه من أشهر الناس في باب الاتباع والإنكار على الابتداع. فتجد قائله يقول بعقد الأشعري وقول المالكي وبطريقة الجنيدي زين السالكي. أخذتم مالك في الفروع، وليتكم حتى في الفروع أخذتموه أخذا صحيحا، وتركتم اعتقاده، وتركتم طريقه ومنهجه الذي قام عليه، أخذه عن أبناء الصحابة رضي الله عنهم. فهذه الدعاوى التي تأتينا الآن ببقاء هؤلاء على المذاهب المخالفة في الاعتقاد، ويزعمون أنهم على مذاهب الأئمة فيما في الفروع، مذاهب الأئمة ترد عليهم. وأذكر لكم فقط مثالا يتعلق بنا نحن هنا بالحنابلة. الهجمة من هؤلاء، والله أعلم ماذا يخطط لهؤلاء، الهجمة من هؤلاء شرسة على علماء الدعوة. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ومدرسته، على الشيخ محمد ومدرسته، بل سمعت بأذني وهو موجود على هذه المواقع يقول عنهم إن هؤلاء ليسوا بحنابلة. طيب متى يكون الحنابلة؟ يكون الحنابلة إذا صاروا أشعرية وصوفية. أما أنهم ينكرون التمشعر والتصوف ويردونه على قائله، فهؤلاء عند هؤلاء الجدد ليسوا بحنابلة. وواحد مثال فقط يرد عليه. نعرف جميعا في مذهب الحنابلة مكانة كتاب المرداوي المسمى إيش؟ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. هذا في المذهب الحنبلي ولا لا؟ هاتوا قولا لا تجدونه في الإنصاف لأئمة الدعوة، بل أئمة الدعوة أشد الناس في هذه الأعصار المتأخرة معرفة بالإنصاف. وإمام هذه الدعوة الإسلامية في هذه الأعصار المتأخرة له إيش؟ مختصر للإنصاف، إنسان يختصر الإنصاف الذي هو تحقيق الراجح من الخلاف. هذا لا يعرف مذهب أحمد؟ إذن من يعرفه؟ من؟ هذا عجيب، يختصر الإنصاف والفتح، وله كتاب في الأحكام في الأحاديث، من أكبر كتب أحاديث الأحكام المجردة بين أيدينا، واختصر عددا من كتب الفقه والحديث، وهذا لا يعرف ما عليه أحمد؟ هذا عجب. فيا معاشر الأحبة سامحوني إني ابتدأت بهذه المقدمة، إنما أردت بها التنبيه، لأننا الآن نسمع هذه الحملة الشرسة على فقهاء الشريعة، الفقهاء حقا. وفي المقابل أيضا هناك صوت النشاز يظن أننا إن درسنا هذه الكتب ندعو إلى التقليد. لا والله، نحن ندعو إلى الاستفادة من هذه الكتب في أقصر وقت، لأن الكتب الممتونة على أبواب الفقه يتفقه فيها الطالب سريعا. أنا ألزمت نفسي لكم ولغيركم دائما وأبدا بالأدلة. ذكرنا في عدد من اللقاءات معكم ولعلنا نكرره الآن، البخاري أليس يخرج الحديث الواحد في أكثر من باب من كتاب من كتاب الصحيح من كتابه الصحيح؟ لماذا؟ للشواهد. يقطعه هنا واحد وهنا واحد وفي ذاك الباب واحد وهكذا. طيب هذا أنت لا تصل إليه إلا بعد ما تقرأ البخاري كله. حتى تجمع المسائل في هذا الباب من هذا الحديث. الفقيه يأتي لك بالحديث هذا ويجمع لك مسائل الباب في موضع واحد، فأيهم أسرع؟ الفقيه. الفقيه. فأنت إذا أردت السفر سلكت أسرع الطرق، والفقه في دين الله سفر بنا معاشر الأحبة إلى دار الآخرة. فكونك تتفقه في أقصر وقت على هذه الكتب هذا هو الطريق الصحيح. العيب، كل العيب هو أن تمر على الدليل فتدعه وتتعصب لما قاله فلان. وكما قلت لكم أقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها، إنما الحجة في كلام الله ورسوله. أبو حنيفة يقول رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإننا نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا. مالك يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ويشير إليه إلى الحجرة. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. الشافعي أيضا رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل تلميذ: إذا صح الحديث فأخبروني به حتى أذهب إليه. كوفيا كان أو شاميا، ولم يقل مصريا لأنه هو في مصر يعرف حديث مصر. أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركونه ويذهبون إلى رأي سفيان. يقول: رأي سفيان والأوزاعي كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال أبياته المشهورة: الذي يعرفها طلبة العلم ولله الحمد، دين النبي محمد آثاره. فالشاهد الفقه الصحيح إنما هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكتب معينة مرشدة لنا للوصول إلى الأحكام الشرعية بدلائلها السمعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس الصحيح، فإنها تعيننا على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فنستضيء بأقوال الأئمة في فهم هذه النصوص. أما أن تكون هي الحاكمة على القرآن وعلى السنة، إذا قيل الدليل كذا قيل نرجع إلى هذا، هذا ليس بصحيح، وهذا قد بينه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى غاية البيان، والمحققون من قبلهم كشيخ الإسلام وغيره بينه غاية البيان، وذكره صاحب التيسير رحمه الله تعالى في باب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث وجه لنفسه سؤال وهو قوله: فإن قيل ما الموقف من هذه الكتب الفقهية التي بين أيدينا؟ ثم أجاب عليها. هكذا ينبغي أن يتفقه طالب العلم، فلا هو يتعصب لأقاويل الرجال، ولا هو ينطلق بدون قواعد أهل العلم واستنباطات أهل العلم بالطرائق الصحيحة التي مشى عليها هؤلاء رحمهم الله تعالى. ولعلنا نستعين بالله جل وعلا فنبتدئ بالكلام على هذا المتن الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا وعليكم جميعا، وأن ينفعنا بما فيه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه. وأنا قد اخترت هذا الكتاب آملا أن يمد الله في أعمالنا وإياكم جميعا حتى نتمه تعليقا خفيفا، وذلك لأنكم أنتم أنشط مني وتستطيعون تقرؤون الشروح، ولكن حينما ألزم نفسي بالحديث معكم تعينونني على أن أراجع الشروح، فأنتم المحسنون إلي لا أنا المحسن إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. نعم، بسم الله. وهذه المطبوعة بين أيدينا ما فيها الإخوة سامحهم الله أسقطوا مقدمة الماتن، فنحن نقرأها من الكتاب الذي بين يدي أخيكم، وإن كان بين أيديكم فالحمد لله، وإن لم يكن فالجوالات أيضا تخرجه، ثم ندخل بعد ذلك في هذا المطبوع. وأخونا أيضا شيخ عبد القادر تراقب أنت معنا عندك هذه النسخة المقدمة فيها. تمام. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولوالدينا وجميع المؤمنين. قال العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه ومن تعبد.
من لم يكن بين يديه النسخة هذه الكتاب الأصلي يستطيع يستخرجه من الهاتف، من الجوال، موجود فيه من الجوال إن شاء الله يجده. نعم. وذلك بأن يكتب اسم الكتاب، وإن شاء الله أنتم أعرف بهذا وأعلم به منا. نعم. حتى يكون بين أيديكم تتابعون على المقدمة. نعم.
أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم. الحمد لله. ابتدأ المصنف رحمه الله، لا خلص كفينا. نعم. عندي. نعم سجلتها. نعم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا المختصر النافع بالبسملة، والمؤلفون يبتدئون في مؤلفاتهم بطرائق عدة، فمنهم من يبتدئ بالبسملة، ومنهم من يبتدئ بالحمد، ولكل وجهة هو موليها. والمصنف رحمه الله ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن، فإن القرآن أوله الفاتحة وابتداؤه بآية البسملة، وصور القرآن كلها مبدوءة بالبسملة إلا براءة، كل سور القرآن مفتتحة بالبسملة إلا براءة سورة التوبة. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبتدئ بها كتبه ومراسلاته للملوك في دعوته لهم إلى الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم، ويكتب الكتاب إلى من أراد صلوات الله وسلامه عليه كما في كتابه لهرقل وغيره. فكان يبتدئ كتبه إلى الملوك داعيا لهم إلى الإسلام بالبسملة. وقوله رحمه الله الحمد لله حمدا لا ينفد، الحمد هو الثناء على الله تعالى، إذ هو المنعم سبحانه فيستحق الحمد، والحمد هو الثناء على الله مع محبته وتعظيمه. الحمد هو الثناء على الله مع محبته وتعظيمه. وأل فيه الحمد، أل للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد لله تبارك وتعالى، لأن نعمه على العباد لا تعد ولا تحصى، فله الحمد المطلق جل وعلا. وقوله رحمه الله حمدا لا ينفد، أي لا ينتهي، كما قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فالنفاد هو الانتهاء. وقوله وصلى الله، الصلاة من الله جل وعلا على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هي ثناؤه سبحانه على عبده في الملأ الأعلى، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح عن أبي العالية. هذه هي صلاة الله جل وعلا على نبيه، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وجمع المؤلف رحمه الله بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه امتثالا لأمر القرآن واتباعا له، جمع بين الصلاة والسلام. بعض المؤلفين يكتفي بالصلاة وبعضهم يكتفي بالسلام، المؤلف هنا جمع بين الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجمع رحمه الله بين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه امتثالا لأمر الله في كتابه، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون الجمع بين الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكتفى بواحدة عن الأخرى، لأن الله أمرنا بهذه الصيغة وهي الصيغة الكاملة، فينبغي أن يصلى ويسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله المصطفين، المصطفين جمع مصطفى وأصل الطاء تاء، والمصطفى هو المختار، المصطفى هو المختار، والدليل قول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني اختاره عليهم الصلاة والسلام، اختار هذه البيوت وجعل النبوة فيها سبحانه وتعالى. فآدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، عمران أبو مريم عليهم السلام، اختارهم على العالمين سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: إن الله اصطفى كنانة، هذا دليل للاصطفاء، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وفي بعض الطرق: فأنا خيار من خيار. فهذا الاختيار له صلوات الله وسلامه عليه من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، لأنه هو المستحق له صلوات الله وسلامه عليه بفضل ربه تبارك وتعالى. إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها، ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها صلوات الله وسلامه عليه. فالاصطفاء هو الاختيار، ومحمد هو اسمه عليه الصلاة والسلام المشهور من بين سائر أسمائه، وله أسماء كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، ومنها أحمد الذي جاء النص عليه في القرآن على لسان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما قال الله عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومحمد قال علماء السير وبعض الحفاظ إنه قد تسمى به في عصر النبي وقبله 17 شخصا كما ذكره بعض الحفاظ، محمد سمي به 17 شخصا، أما أحمد فلم يسمى به أحد، وهذا الاسم الذي ذكر به في القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ذكر بعض الحفاظ أن محمد سمي به قبيل عصره، يعني قبل ولادته، ومعه وقبله بزمن بعيد قليلا، سمي به 17 شخصا قبل لا يعرف في العرب. وقد ذكر بعضهم أن آباء هؤلاء كان عندهم شيء من علم عن أهل الكتاب بالرسول الموعود به، فبعضهم قام يسمي رجاء أن يكون هذا الشرف في ابنه، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإذا أحمد لم يسمى به أحد قبله، أما محمد فقد قال بعض الحفاظ وكتب السير تنص على هذا إنه سمي به قبله 17 شخصا. وقوله رحمه الله وعلى آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، نص على ذلك الإمام أحمد، نص على ذلك الإمام أحمد. هذا الكتاب في فقه أحمد، ها؟ فنحن نبدأ به في مثل هذه المسائل الخفيفة قبل أن ندخل إلى الأحكام. نص أحمد على أن آله هم أتباعه على دينه، وإذا كان الأمر كذلك دخل فيهم قرابته من باب أولى، دخل فيهم قرابته من باب أولى، أهل بيته، أزواجه، أبناء أعمامه. لماذا؟ لأنهم هم على دينه فيدخلون به من طريقين، من طريق أنهم أتباعه، ومن طريق أنهم على نسبه، هم قرابته صلوات الله وسلامه عليه، فيدخل قرابته من باب أولى. وعليه فتكون كلمة الآل شاملة لأهل بيته وقرابته، وشاملة لأتباعه من غيرهم. وقوله رحمه الله وأصحابه، جمع بين آله وأصحابه، والأصحاب جمع صحب، الأصحاب جمع صحب وجمع صاحب، بمعنى الصحابي، بمعنى الصحابي. وهو يعني الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح، يعني الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام تعود لهم الصحبة ولا لا؟ تعود لهم الصحبة، تعود لهم الصحبة. فمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات بعد ذلك على ذلك فهذا هو الصاحب والصحابي. وعطف الصحابة على الآل هنا بالمعنى الذي تقدم هو من باب عطف الخاص على العام، عطف الصحابة على الآل. نحن قلنا الآل هم أتباعه على دينه، هذا الذي نص عليه الإمام أحمد، تمام يا أحبة؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على، ويدخل فيهم إيش؟ الصحابة والقرابة من أزواجه وأقاربه، أولاده وأبناء عمومته كلهم. فعطف الصحابة هنا على الآل بهذا التفسير للآل يكون من باب عطف الخاص على العام. الخاص من هو؟ الصحابة. والعام من هو؟ لأن الصحابة جزء، لأنهم من أتباعي على دينه، عطف الخاص على العام للاهتمام به، للاهتمام به. جعلنا الله وإياكم ممن يهتمون بذلك. واهتمام علماء السنة في الصلاة والسلام عليه وعلى أصحابه بهذا الباب، عطف الصحابة على الآل، تمام، اهتمامهم به مخالفة لأهل الأهواء والبدع وهم المتشيعة والروافض، فإن هؤلاء لا يذكرون إلا من؟ لا يذكرون إلا الآل. أما الصحابة فيكفرونهم، يكفرونهم. وهؤلاء قد أغنانا الله جل وعلا عن أن نتعب أنفسنا فيما في إثبات هذا الأمر عليهم. فلما جاءت هذه الوسائل التي ينشر فيها، يسمونها وسائل التواصل، تستمع فترى لعن هؤلاء الأشرار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأخيار، وترى تكفيرهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أصحاب هذا النبي بهذه المثابة الخبيثة، ماذا سيكون هذا النبي يا معشر الأحبة؟ يعني خير الناس أصحابه شر الناس؟ هذا ما يقبله العقل، أليس كذلك؟ عاقل ما يقبله. أنت ترى عامي ينخدع بشخص لا يعرفه، أنت تعرف أن هذا الشخص شر، يقول له لا تمشي مع هذا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ كيف الله جل وعلا لا يطلع رسوله على شر هؤلاء ويدعهم أصحابا له وأحبابا له، بل ويقول في ثنائه عليهم الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ويقول أنا أمنة، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت جاءت القيامة، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أو ما توعد، يعني من الشر والاختلاف. أيثني الله عليهم ويثني عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة؟ هذا ما يقبله عاقل أبدا. فالحمد لله الذي أعاننا عليهم بوسائلهم التي يسجلونهم فيها. فقد كنا نقرأ قديما قبل 40 عاما و50 عاما ونسمع كلام علماء المسلمين أهل السنة عن هؤلاء وما يقولونه ونستكثر ذلك، ما نكذبهم والله، فهم أئمة أثبات، لكن كنا نستكثر ونستغرب، فرأيناه الآن بأعيننا وسمعناه بآذاننا. فنسأل الله جل وعلا أن ينقي قلوبنا لهؤلاء الأخيار الأبرار، وأن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم بعدما ذكر المهاجرين وذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر، وذكر بعد ذلك من جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنسأل الله أن يجيرنا وأن يعيذنا وإياكم من أن يوجد في قلوبنا غل لهؤلاء الأخيار الأبرار حملة الدين من المهاجرين والأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فالعطف أو الجمع بين الآل والأصحاب فيه خلاف لهؤلاء المبتدعة الضلال عافانا الله وإياكم مما هم عليه. وقوله رحمه الله تعالى ومن تعبد، أي من تعبد لله تبارك وتعالى، والعبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا أحسن تعاريفها، هذا أحسن تعاريفها، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العبودية في كتاب العبودية. وقوله رحمه الله أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه، والجواب بعدها يكون مقرونا بالفاء، كما قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، فلا بد من أن يأتي ما بعدها مقرونا بالفاء. ولذلك قال المصنف فهذا مختصر، جاء فيه بالفاء فهذا مختصر. ابن مالك يقول في الألفية في الخلاصة أما اللي هي أما بعد، كمهما يكن من شيء، هذا معناها في اللغة، وفاء لتلوي تلوها وجوب الألفاء، تالي تاليها تكون فيه الفاء، نعم. ولهذا قال فهذا مختصر. وقوله فهذا مختصر إشارة إلى هذا الكتاب، وهو لا يخلو من حالين، إما أن يكون كتب هذه المقدمة قبل أن يشرع في الكتاب، فيقوله مختصر إشارة إلى ما في ذهنه، أما بعد فهذا مختصر، فإما أن تكون هذه المقدمة قبل أن يشرع في الكتابة، فهذا إشارة إلى ما في الذهن من ما تصوره من كتب وأبواب وفصول ومسائل سيكتبها، فهذا إشارة إليها، فيكون حينئذ من باب الإشارة إلى ما في الذهن، ويكون حينها إشارة معنوية. وأما إن كان كتب هذه المقدمة بعدما فرغ من الكتاب فتكون هذه الإشارة إلى محسوس، تكون إشارة حسية، تكون إشارة حسية. والكتاب المراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب في الفقه على مذهب الإمام أحمد إلى آخره. والمختصر حفظكم الله هو كل ما قل مبناه وكثر معناه. المختصر من الكلام كل ما قل مبناه، يعني قلت كلماته وكثرت معانيه. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا، فيعبر بالكلمة الواحدة التي تجمع المعاني الكثيرة صلوات الله وسلامه عليه. وقوله رحمه الله في الفقه، الفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى يفقهه يفهمه في الدين، فهذا هو الفقه المراد به الفهم. أما في الإصطلاح فأشهر تعريفاته، وإن كان بعضهم يعترض عليه، لكن هذا الذي عليه العمل، والوجاهة في الاعتراض ليست بتلك. الإصطلاح في هذا في الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية، فهذا هو الفقه. يقول ابن القيم: عاب التفقه قوم لا عقول له، وما عليه إذا عابوه من ضرر. عاب التفقه قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر. ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. الآن يعني بعض الناس إذا سمعك تقرأ في كتاب فقهي كأنك محارب لله ولرسوله، أعوذ بالله، إيش هذا الكلام؟ إيش هذا التصور يعني القاصر أو الخاطئ؟ فعاب هؤلاء، لو كانوا يعيبون علينا جمودا تعصبا والله معهم ألف ألف حق، أما أنهم يعيبون علينا الطريقة السريعة التي توصلنا إلى الفقه سريعا، ما لهم في هذا حق أبدا ولم يصيبوا فيه. فعاب التفقه قوم لا عقول لهم. ابن القيم أكثر من كتب في إعلام الموقعين حرب التقليد، أيقول هذا داعية إلى التقليد؟ أسألكم أجيبوا، حرب على التقليد في كتاب إيش؟ إعلام الموقعين. وهذا قوله: عاب التفقه قوم لا عقول لهم. فأنت إذا رأيت يا طالب العلم من يعيب عليك التفقه اعرف المخ خربان، ما عنده عقل صحيح، لأن معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية شرف ولا لا؟ شرف، غاية الشرف. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم اعلم البيت الثاني: ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. هذا أعمى، والأعمى ما يمكن أن يقود المبصر، خله وهو وما أرى. لا تلقي له بالا وامضي إلى ما أنت فيه فأنت على الخير العظيم. وقوله رحمه الله: من مقنع. المقنع قلنا لكم للإمام المقتدى به شيخ المذهب موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا شارح المذهب ومقرر المذهب رحمه الله تعالى، وعلى كتبه كان العمل حتى جاءت هذه المختصرات فانتقل الناس إليها، ومع هذا بقي من كتبه للمبتدئين كما قلت لكم ما يشبه هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو إيش؟ عمدة الفقه. عمدة الفقه معاشر الأحبة نحن نبتدئ به مع أبنائنا الصغار، تمام؟ هذا مثله، لكن ذاك عبارته أكثر إشراقا ووضوحا، وهذا عبارته أقوى، وإلا هما في طريق واحدة وعلى مستوى واحد. فهذا هو كتاب المقنع الذي اختصر منه شرف الدين أبو النجا الحجاوي رحمه الله هذا الكتاب النافع. وقوله على قول واحد، هكذا يكون المختصر دائما، المختصرات هكذا تكون على قول واحد، ما تأتي بالأقوال، لأن القصد منها ضبط القول الراجح في الفن في المذهب حتى لا تتشتت، المقصود بها في الفن. فمثلا في النحو المقصود بها ضبط هذا المذهب الراجح في هذا الجانب، في الأصول كذلك، في البلاغة كذلك، في الفقه كذلك، في المصطلح كذلك، تضبط بها، وإذا أردت بعد ذلك أن تتوسع راجع، لكن هذا الضبط عندك يكون للصحيح من أقوال أهل العلم في الفن، كما أنه هنا للصحيح من أقاويل الإمام أحمد، من أقاويل الأصحاب في مذهب الإمام أحمد، متنه على ما؟ على الراجح في مذهب الإمام أحمد. فإذا المختصرات تكون على قول واحد، لا تذكر فيها الأقوال المتعددة، لأن ذلك يؤدي إلى التشتيت، ذلك يؤدي إلى التشتيت في العلم، وهو لا يناسب المبتدئ. نحن الآن حينما نتكلم مع شخص يقول لك يا أخي لا تكثر علي، أعطني الصحيح، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ أنت حينما تفتي الإنسان تعطيه اختلف العلماء، قال كذا قال فلان كذا، ولا تعطيه الراجح؟ تعطيه الراجح من الدليل. فهذا أراد به أن يعلمك سريعا ولا يشتت ذهنك، فمشى على هذا. ومن رحمة الله به وإحسانه إليه ورحمته بنا وإحسانه إلينا أن أوجد من انتقده في المسائل التي خالف الراجح فيها فنبهونا عليها، حينئذ يبقى الباقي وهو الأعم الأغلب والكثير الصالح كله على الراجح من المذهب ولا لا. وخذ معك وأنت تمشي فيه، خذ معك كتاب الإنصاف وانظر ماذا دائما على ذلك، إلا القليل 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 جدا. فهذا شأن المختصرات الذي يمشي عليه العلماء. وقوله هو الراجح في مذهب أحمد، يعني كما قلت لكم عنده في نظره هو، في اجتهاده هو رحمه الله تعالى. وإن وجد فيه غير راجح في المذهب على الصحيح، فهذا الراجح عنده هو عند الحجاوي، وإن وجد مع هذا وجد فيه أقوال غير راجحة، ولكن مع هذا قد عدت وقيل إنها 37 مسألة، فالغالب والحمد لله هو هذا، فهو الراجح والمعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمذهب يا معاشر الأحبة تعريفه هو ما قاله المجتهد بدليل. الإمام أحمد مجتهد ولا لا؟ طيب الشافعي مجتهد ولا لا؟ مالك مجتهد ولا لا؟ أبو حنيفة مجتهد ولا لا؟ ما قاله هؤلاء الأئمة المجتهدون، فالمذهب لكل واحد منهم ما قاله بدليل ومات وهو قائل به، وهو قائل به، هذا هو المذهب. وهذا الكتاب مع صغر حجمه حوى وجمع ما يغني عن التطويل. لماذا؟
لماذا؟
لاحتوائه مع صغر حجمه على جل المهمات التي يكثر وقوعها. هذا الذي قاله، هذا مع صغر حجمه احتوى جل المسائل المهمة التي يكثر وقوعها، بل نقحه فحذف منه ما لم يكن له وقوع في زمانه وقبله بمدة وسيأتي بعده، فحذفه وعوض عنه ما إليه الحاجة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وإذا كان معاشر الإخوة الكرام هذا وصف هذا المختصر، أنه احتوى على إيش؟ جل المهمات التي يكثر وقوعها، فهو متن معتبر ولا لا؟ متن معتبر ولا لا؟ ينبغي الاعتناء به ولا لا؟ وتأمله وتدبره، وما كتب عليه من حواشي وما كتب عليه من شروح ولا لا؟ نعم. إذن لعلنا ننتهي عند نعم، فأنعم بكم ونعم أو ونعم بما قلتم فيه نعم، لأن الحصة التي حددت لي قد انتهت. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وينبغي أن يدرس الفقه هكذا، هذه الطريقة بدلائلها السهلة، إن كان من حديث ظاهر الدليل بلفظه جاء به، وإن كان بمعناه جاء به، وإن كان من قياس تعليل صحيح جاء به، وإن كان من إجماع صحيح جاء به، وإن كان من قياس صحيح جاء به، ويغني عن التطويل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.